بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى في استكمال ما بدأنا به من شرح باب المياه من كتاب الطهارة من كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للعلامة الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي. وقد سبق معنا في درس الأمس أن المياه عند الحنابلة أو عند جمهور أهل العلم على ثلاثة أقسام، هي طهور وطاهر ونجس. بدأنا بالقسم الأول وهو الماء الطهور، وعرف المؤلف الماء الطهور بأنه الماء الباقي على خلقته، أي الماء الذي لم تتغير أوصافه، لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته. وحكم هذا الماء أنه يرفع الحدث، أي الأكبر والأصغر، ويزيل الخبث. إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر لهذا القسم أربعة أنواع، نستذكر هذه الأنواع الأربعة ونستذكر أحكامها. النوع الأول من يذكرون به هو، تفضل. أحسنت. ماء محرم، ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهو الماء المغصوب ونحوه، كالمسروق والمختلس ونحو ذلك. وقلنا إن الصحيح في هذا النوع أنه يرفع الحدث ويزيل الخبث، لكن يحرم استعماله لأنه يحرم اقتناؤه أصلا. والعلة في كونه يرفع الحدث أن النهي هنا لا يعود لذات الفعل، وإنما لأمر خارج عنه، فلا يقتضي فساد الفعل. والنوع الثاني، نعم، من يذكرنا به، تفضل. ماء يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث، فهذا الماء ما حكمه؟ نعم، هذا الماء يرفع حدث الأنثى دون الذكر، فليس للذكر أن يستعمله في الطهارة أو في رفع الحدث. والنوع الثالث، تفضل. الماء المستعمل، لا، نجد ضابط عام لهذا النوع، نقول هو النوع الثالث الماء، ماء طهور يعني باق على خلقته، إلا أنه يكره استعماله مع عدم الاحتياج إليه. ومن هذا النوع الماء الطهور الذي يكره استعماله الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، الماء المستعمل في طهارة غير واجبة، أو الماء المسخن أو البارد برودة شديدة، أو ماء البئر بالمقبرة، أو الماء الذي تغير شيء من أوصافه لا عن ممازجة، وإنما عن أي شيء، مجاورة، عن مجاورة، فهذا النوع من الماء الطهور يكره استعماله عند الحنابلة. والصحيح في هذه المسألة أن هذا الماء طهور ويباح استعماله من غير كراهية. وكذلك النوع الثاني، نسينا في النوع الثاني أن نقول الصحيح في النوع الثاني أنه لا بأس أن يستعمله الرجل كما تستعمله الأنثى. والنوع الرابع والأخير هو الماء، أحسنت، هو الماء الباقي على خلقته ويباح استعماله للذكر والأنثى من غير كراهية. فهذا النوع هو الأصل في المياه، مثل مياه الآبار والعيون والأمطار والأنهار وغيرها. نشرع في درس اليوم في الحديث عن القسم الثاني من أقسام المياه. نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة مرعي الكرم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب: الثاني طاهر يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، وهو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. ومن الطاهر ما كان قليلاً واستعمل في رفع حدث، أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلاً نوماً ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثاً بنية وتسمية، وذلك واجب.
نعم. القسم الثاني من أقسام المياه هو الماء الطاهر، والماء الطاهر حكمه بينه المؤلف بقوله يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث، يعني أنه يجوز للمكلف أن يستعمله في الأكل أو في الشرب أو في الغسيل أو في غير ذلك من أوجه الاستعمالات، لأنه ماء طاهر في عينه، إلا أنه لا يستعمل في رفع الحدث أي في الوضوء أو في الاغتسال، ولا يستعمل في إزالة الخبث، لأن هذا الماء غير مطهر لغيره، فهو طاهر غير مطهر. فهذا الماء على ما ذكر المؤلف أقل رتبة، فهذا القسم أقل رتبة من القسم الأول، لأن القسم الأول طاهر طهور، وأما هذا فإنه طاهر غير مطهر. وهذا الماء أو هذا القسم على ثلاثة أنواع أشار إليها المؤلف. متى يكون الماء طاهرا غير مطهر؟ في ثلاث حالات. النوع الأول من أنواع الماء الطاهر قال هو ما تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، يعني الماء الذي تغير شيء من أوصافه الثلاثة، طعمه أو لونه أو ريحه، تغيرا بينا، يعني ليس تغيرا يسيرا وإنما تغيرا ظاهرا بشيء طاهر، كان يسقط فيه في هذا الماء طبخ أو يسقط فيه مثلا ورق أو مثلا شايا أو ملحا معدنيا وليس ملحا مائيا، فيتغير لونه أو يتغير طعمه أو يتغير ريحه أو تتغير رائحته، فهذا الماء قالوا إنه يصبح طاهرا غير مطهر إذا تغير بطبخ طبخ فيه شيء أو سقط فيه شيء فغير شيئا من أوصافه، بشرط أن يكون هذا التغير بينا. فذهب جمهور أهل العلم أن الماء إذا تغير شيء من أوصافه بطاهر فيصبح ذلك الماء طاهرا غير مطهر. وفي هذه المسألة خلاف بين أهل العلم، ولهم فيها قولان. القول الأول هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة من أن الماء إذا تغير شيء من أوصافه بشيء طاهر، بطبخ طبخ فيه شيء أو ساقط فيه، فإنه يصبح ماء طاهرا غير مطهر، يجوز استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث. قالوا والدليل على ذلك أن هذا الماء ليس بماء مطلق، فالماء الذي يختلط به مثلا خل يقال عنه ماء خل، والماء الذي يختلط به مثلا ليمون يقال عنه ماء ليمون، والماء الذي يختلط به شاي يقال عنه ماء بالشاي، فيقولون إن هذا ليس بماء مطلق، والله تعالى أمر بالوضوء أو بالطهارة من الماء المطلق فقال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا. والقول الثاني في المسألة أن الماء الذي تغير شيء من أوصافه بشيء طاهر يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، فهو ماء طهور ما لم ينتقل عن اسم الماء، ما لم يصبح مادة أخرى. فلو اختلط بالماء شاي مثلا وتغير لون ذلك الماء لكنه يسمى ماء، أو أصبح به طعم الشاهي لكنه يسمى ماء، فعلى هذا القول يقولون يجوز استعماله في رفع الحدث. لكن لو زاد تغيره حتى انتقل إلى عين أخرى فأصبح يسمى شايا ولا يسمى ماء، أو أصبح يسمى عصيرا مثلا، اختلط بشيء فأصبح يسمى عصيرا ولا يسمى ماء، فقالوا في هذه الحال لا يصح استعماله في رفع الحدث أو إزالة الخبث لأنه ليس بماء. وهذا هو قول، وهذا هو مذهب الأحناف، ورواية عن الإمام أحمد أخذ بها عدد من أئمة المذهب، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وعدد من المحققين من المتأخرين من أهل العلم، منهم الشيخ عبد الرحمن السعدي والشيخ محمد العثيمين رحمة الله على الجميع. فقالوا إن الماء إذا تغيرت أوصافه بشيء طاهر فهو ماء طهور ما لم ينتقل عن اسم الماء. قالوا والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ومعنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماء، الحل ميتته. طيب، من يبين وجه الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة؟ ما علاقة هذا الحديث بهذه المسألة؟ تفضل. أحسنت، ماء البحر يتغير طعمه بأي شيء؟ بشيء طاهر وهو الملح، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه ماء طهور، فدل هذا الحديث على أن الماء وإن تغير لونه أو طعمه أو رائحته بشيء طاهر فإنه يبقى طهورا ما دام يسمى ماء. أيضا طبعا هذا الحديث له أحكام ومسائل كثيرة، يعني لعلنا نشير إلى بعضها للفائدة. مما يستفاد من هذا الحديث كذلك حل ميتة البحر، حل ميتة البحر سواء صيد البحر أو ما تحت فأنفه فإنه حلال، فإن لقوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، ولهذا الحديث. أيضا ما يستفاد من فوائد المستنبطة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأكثر مما سأل، فالسائل سأل عليه شيء عن حكم الوضوء بماء البحر فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم جوابا عاما فقال: هو الطهور ماءه، يعني يجوز استعماله في ماذا؟ في الوضوء، ويجوز استعماله في أي شيء؟ الغسل الحدث الأكبر، ويجوز استعماله أيضا في رفع في إزالة الخبث، لأن كلمة الطهور تشمل نوعي الطهارة، الطهارة الكبرى والصغرى، الطهارة برفع الحدث والطهارة بإزالة الخبث. وأيضا زاده النبي صلى الله عليه وسلم فائدة وعلما بقوله: الحل ميتته، ومع أنه لم يسأل عن حكم ميتة البحر لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن مثل هذا الرجل، مثل حال هذا الرجل يحتاج إلى معرفة هذا الحكم، لأنه قد يحتاج إلى أن يأكل من ميتة البحر، وهذا من كرمه عليه الصلاة والسلام، فهو كريم بنفسه وكريم بماله وكريم بعلمه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا مما يدل على ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني ما جاء عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة فيها أثر العجين. توضأ من جفنة فيها أثر العجين. وجه الدلالة من هذا الحديث أن الماء الذي في الجفنة تغير ماذا؟ لونه، تغير لونه بالعجين، ومع ذلك توضأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدل عليه ما جاء في الصحيحين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم النسوة اللاتي كنا يغسلن ابنته، فقال لهن اغسلنها بماء وسدر، اغسلنها بماء وسدر. ووجه الدلالة أن الطهارة هنا بماء خلط معه سدر، ومعلوم أن الماء تتغير أوصافه بخلط السدر معه. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في قصة الرجل الذي وقصته الناقة في عرفة، قال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماذا؟ بماء وسدر. فدل هذا على أن الماء إذا اختلط به شيء طاهر ولم ينتقل عن اسم الماء فيجوز التطهر به. وهذا كثير الآن الحقيقة، تغير الماء بأشياء طاهرة كثير جدا. الآن ربما يوضع في الماء شيء من الكلور من المعقمات ونحوها فيتغير طعم الماء. فإذا قلنا إن هذا الماء طاهر وليس بطهور فمعنى هذا أنه لا يجوز التطهر به على القول الأول، لكن على القول الثاني يقولون لا، ما دام هذا يسمى ماء فيجوز التطهر به وإن تغير طعمه أو تغير لونه. أحيانا يكون الشخص مثلا في عنده ماء قد وقع فيه مثلا شيء من الورق، قد وقع فيه نقاط مثلا من عصير ونحو ذلك، فلا يمتنع من استعماله في الطهارة لأنه باق على وصفه بالماء. يبقى الجواب على ما استدل به أصحاب القول الأول الذين قالوا إن الله تعالى أمر بالتطهر بالماء المطلق بقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقالوا إن الماء الذي تغيرت أوصافه ليس ماء مطلقا. فكيف الجواب عن هذا الاستدلال؟ أنتم درستوا أصول الفقه ولا لا؟ أخذتوا العام والمطلق أكيد. أنا شوف الأسئلة لأمس جاء في سؤال عن العام والمطلق، أخذتوه؟ ها؟ طيب، فلم تجدوا ماء فتيمموا. ماء هنا اللفظ عام أو مطلق؟ في فرق. إن قلنا مطلق فلم تجدوا ماء، إن قلنا إنه مطلق فالآية دليل لأصحاب القول الأول فهذا ليس بماء مطلق، وإن قلنا عاما فالآية دليل لأصحاب القول الثاني لأن الله قال فلم تجدوا ماء، أي ماء، سواء كان ماء مطلقا يعني لم يضف إليه شيء أو كان ماء قد خلطه شيء. فهل كلمة ماء في هذه الآية لفظ عام أو مطلق؟ ها تفضل. لماذا عام؟ هل هي من صيغ العموم؟ أحسنت، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فماذا يكون معنى الآية فلم تجدوا ماء؟ فلم تجدوا إيش؟ أي ماء، أي ماء. الآن الشخص الذي عنده ماء قد اختلط به شيء طاهر ألا يعد واجدا لماء؟ يعد واجدا للماء. فعلى هذا نقول إن هذه الآية دليل لأصحاب القول الثاني لأن الله تعالى لم يأمرنا بالعدول عن الماء إلى التراب إلا في الحال التي نعدم فيها جميع المياه لا نجد أي ماء. فإذا كنا واجدين لماء قد خالطه شيء طاهر فلا تنطبق علينا هذه الآية. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع المياه الطاهرة. النوع الثاني من أنواع القسم الثاني وهو الماء الطاهر، قال أو قبل أن ننتقل إلى النوع الثاني قال فإن زال تغيره بنفسه عاد إلى طهوريته. يعني لو أن ماء طاهرا خالطه شيء طاهر ثم زال عنه ذلك الشيء الذي خالطه فإنه يعود إلى طهوريته، وهذا الأمر متفق عليه. النوع الثاني من أنواع القسم الثاني وهو الماء الطاهر الذي الطاهر غير المطهر. قالوا قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث، أي الماء القليل الذي لم يبلغ القلتين، الذي دون القلتين، وسنبين مقدار القلتين بعد قليل إن شاء الله، أي الماء القليل الذي استعمل في رفع حدث، يعني استعمل في طهارة واجبة وهي رفع الحدث، مثل ما لو كان عند الشخص إناء فيه ماء فبدأ يتوضأ من ذلك الإناء فغسل منه كفيه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ثم أدخل ذراعه في ذلك الماء ليغسلها، فنقول عن ذلك الماء الذي في الإناء إنه ماذا؟ مستعمل في طهارة واجبة وهي الوضوء. ومن الماء المستعمل كذلك الماء الذي يتساقط من الأعضاء عند الوضوء أو عند الاغتسال، فهذا الماء الذي يتساقط على رأي المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة قالوا لا يجوز استعماله في طهارة أخرى، لا للمتوضئ ولا لغيره، ليس له أن يستعمله في طهارة أخرى، لأن هذا الماء الذي انفصل من الأعضاء هل هو نجس؟ هو طاهر، لكن قالوا هو طاهر غير مطهر، طاهر في نفسه لكنه لا يجوز استعماله في رفع الحدث مرة أخرى. لماذا؟ قالوا لأن الماء لا يستعمل في الطهارة مرتين، يستعمل في الطهارة مرة واحدة كالعتق. كيف كالعتق؟ قالوا كما لو أعتق عبد أو أمة فلا يقع عليه العتق مرة أخرى. والقول الثاني في هذه المسألة أن الماء المستعمل في طهارة هو ماء طهور يجوز استعماله في طهارة أخرى، سواء استعمل في طهارة واجبة أو في طهارة مستحبة، إذ الأصل في المياه وماذا؟ أنها مياه طهورة أم طاهرة؟ ما هو الأصل في المياه؟ أنها طهورة. الأصل في كل ماء نزل من السماء أو خرج من الأرض أنه طاهر في نفسه مطهر لغيره، يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. ولا دليل ينقل، ليس هناك دليل في الشرع ينقل هذا الماء من كونه طاهرا. فإذا عدم الدليل فنرجع إلى الأصل، وهذه قاعدة أصولية، أنه دائما إذا شككت في أمر فارجع إلى الأصل. ما هو الأصل في هذا الماء؟ أنه طهور. وقولكم أنه انتقل من كونه طهورا إلى طاهر هذا يحتاج إلى دليل. وقولهم أو قياسهم على العتق قياس غير مسلم، لأن هذا القياس يسميه الأصوليون قياس مع الفارق. قياس مع الفارق، ما الفرق بين مسألة العتق ومسألة الماء؟ هنا الماء المستعمل في العتق، العبد إذا أعتق هل يسمى عبدا؟ يسمى حرا، يصبح حرا. لكن في الماء، الماء إذا استعمل في طهارة هل يقال عنه ماء؟ نعم هو ماء، باق أنه ماء، وهو باق على خلقته التي خلقه الله تعالى عليها. فعلى هذا نقول ما المانع في أن يستعمل في طهارة أخرى؟ وهذا هو الصحيح، سواء كان الماء المستعمل في الطهارة قليلا أو كثيرا. نعم، إذن هذا هو النوع الثاني من أنواع المياه الطاهرة. النوع الثالث من أنواع الماء الطاهر، أي من أنواع القسم الثاني، قال أو انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب. يعني النوع الثالث من أنواع القسم الثاني هو الماء الذي غمست فيه كل يد المكلف. نأخذ الآن القيود التي وضعها المؤلف. القيد الأول كل وليس جزء وليس بعض اليد، لابد أن تغمس كل اليد. القيد الثاني اليد، واليد المراد بها عند الإطلاق ما هي؟ الكف، يعني إلى مفصل الرسغ، إلى مفصل الرسغ أو مفصل، هذا المفصل ماذا يسمى؟ الرسغ. فاليد عند الإطلاق دائما إذا أطلقت، إذا قيل هذه يد فالمراد بها الكف، لكن عندما تقيد فبحسب ما تقيد به، كما قال تعالى وأيديكم إلى المرافق، فلما قيدت إلى المرافق علمنا أن المراد بها الكف مع الذراع، لكن اليد عند الإطلاق المراد بها الكف. فالماء الذي غمست فيه كل يد، يد من؟ المسلم. فلو كان الذي غمس يده كافرا فإن هذا الماء لا ينتقل عن الطهورية، يصبح طهورا. أما إذا غمس فيه مسلم يده فإنه يصبح هذا الماء طاهرا غير طهور. المكلف، فلو كان الذي غمس يده في الماء غير مكلف، صبيا أو مجنونا، صغيرا أو مجنونا، فإنه لا ينتقل عن الطهورية. النائم ليلا نوما ينقض الوضوء، يعني يكون بعد استيقاظه من نوم ليل، هذا قيد أيضا. أما لو كان قد نام نهارا ثم قام وغمس يده فإن هذا الماء باق على طهوريته ولا ينتقل عن كونه طهورا. وخصصوه بالليل للحديث الذي سيأتينا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه البيتوتة، والبيتوتة إنما تكون بالليل، وأن يكون ذلك النوم ينقض الوضوء، وأن يكون غمس اليد قبل غسلها ثلاثا. فلو كان النوم يسيرا ثم غمس يده في الإناء فالماء باق على طهوريته، ولو غسل يده ثم غمسها فالماء أيضا باق على طهوريته. إذن لا ينتقل الماء الذي في الإناء عن القسم الأول إلى القسم الثاني إلا إذا تحققت جميع هذه القيود، أن يغمس كل اليد من مسلم مكلف نائم ليلا في نوم ليل نوما ينقض الوضوء، يعني نوم مستغرق، قبل الغسلها ثلاثا، قبل أن تغسل ثلاثا. إذن كم قيد عندنا؟ 7 قيود. لو اختل واحد من هذه القيود فإن الماء يبقى على طهوريته ولا ينتقل من القسم الأول إلى القسم الثاني. ما الدليل على هذا النوع، أي النوع الثالث من أقسام من أنواع القسم الثاني؟ قالوا الدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، القيد الأول والثاني وهو قولهم كل اليد، من أين أخذوا هذا القيد، هذين القيدين؟ من قوله فلا يغمس يده. طيب، والقيدان الثالث والرابع المسلم المكلف من أين أخذ؟ قالوا من الخطاب، من قوله إذا استيقظ أحدكم، فقالوا الخطاب موجه للمسلمين المكلفين. والقيد الخامس وهو قوله النائم ليلا أخذوه من قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، قالوا البيتوتة إنما تكون في الليل، وأما النوم في النهار فلا يسمى بياتا. والقيد السادس، القيد السادس هو قوله ينقض الوضوء من قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه، فقالوا الحكم المنوط أو المعلق على النوم المراد به النوم المستغرق، وأما النوم غير المستغرق فلا يتعلق به حكم. والقيد السابع والأخير وهو قوله قبل غسلها ثلاثة أخذوه من قوله عليه الصلاة والسلام فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثة. فقالوا هذا الحديث دليل على أن الماء إذا غمست فيه يد المكلف قبل غسلها ثلاثة فإن هذا الماء يصبح ماذا؟ نجسا أم طاهرا؟ طاهرا، لكنه غير مطهر. قالوا ما الدليل على أنه ليس بنجس؟ قالوا الدليل على أنه ليس بنجس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. والماء الأصل فيه الطهارة، ولا ينتقل الماء عن الطهارة إلا إلى النجاسة إلا بيقين، ومجرد وجود الشك لا ينقل الماء عن أصله. فهذا يدل قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذا التعليل يفيد الشك، أن الشخص يشك في أمره، فما دام المسألة مسألة شك لا ينتقل الماء عن أصله. فهذا الحديث دليل على أن الماء ليس بنجس. طيب ما الدليل على أنه ليس بطهور؟ قالوا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المكلف عن ذلك، فإذا كان قد نهاه عن ذلك فإن هذا النهي يفيد أن هذا الماء الذي غمست فيه يد المكلف يصبح ماء طاهرا غير طهور. وهناك قول آخر في المسألة، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، أن الماء الذي غمست فيه يد المكلف بعد نوم ليل قبل غسلها ثلاثا أنه ماء طهور يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث، لأن هذا الحديث لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى الماء وأنه يصبح طاهرا غير مطهر. فالحديث ينهى المكلف وليس في الحديث إشارة إلى الماء، فهو ينهى المكلف عن غمس اليد، ومن غمس يده فإنه يكون مخالفا لأمر النبي صلى الله لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فيأثم. فعلى هذا نقول إن هذا الحديث يدل على تحريم غمس اليد في الإناء قبل غسلها ثلاثا، ولا يدل الحديث على أن هذا الماء طاهر غير مطهر ولا على أنه نجس، فإن غاية ما يفيده هذا الحديث هو النهي ويبقى الماء على طهوريته. فعلى هذا نقول أن النهي خاص بنوم الليل، وهذا هو الأظهر والله أعلم أنه خاص بنوم الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، مع أن بعض أهل العلم يقول إن هذا خرج مخرج الغالب، ومعنى خروج مخرج الغالب يعني أنه لا مفهوم له، إذ الغالب أن الناس ينامون في الليل ونوم النهار كنوم الليل، لكن الأظهر والله أعلم أنه خاص بنوم الليل، لأن نوم الليل هو الذي يكون فيه الإنسان عرضة لأن يعني يلحق يده أذى أو أن يستغرق في نومه. أيضا يأتي هنا سؤال فيقال: ما العلة في النهي عن غمس اليد في الإناء؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال، فقيل إن العلة في ذلك خشية أن يكون في اليد نجاسة، كان يكون الشخص قد أدخل يده في مجرى في موضع السبيلين، ومن المعلوم أنهم كانوا في السابق العرب كانوا يعني يعتادون على الاستجمار، يستجمر بالحجارة، فربما يبقى أثر يعني بعد الاستجمار يبقى أثر في موضع السبيلين، فإذا أدخل يده فيه وهو نائم وهو لا يشعر فربما أصاب اليد شيء مما يبقى في موضع القبل أو الدبر، فإذا غمس يده في الإناء فربما ينجس ذلك الإناء. هذا تعليل ذكره بعض أهل العلم، إلا أن هذا التعليل غير مسلم، لأن الشخص قد يضع يده في مكان ويجزم بأنه لم يدخلها في مكان يلحقها نجاسة، ومع ذلك ينهى عن أن يضع يده في الإناء. وقيل إن التعليل هنا تعبدي، ومعنى تعبدي أي أنه غير معلوم، إلا أن هذا التعليل غير مسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة بقوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فكيف نقول إن العلة تعبدية؟ وقيل إن الحكمة في ذلك والله أعلم أن الشيطان قد يتلاعب بالإنسان في نومه فيضع في يده شيئا، والنهي في هذا الحديث كالنهي في قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. وهذا الحديث في صحيح مسلم. فيكون الأمر بالاستنثار كالنهي عن غمس اليد عند الاستيقاظ من النوم، لأن الشيطان كما يبيت على الخيشوم قد يضع في اليد شيئا من الأذى. وهذا التعليل هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ولعله هو الأقرب والله أعلم، إذ من المناسب دائما لفهم الأحاديث النبوية أن نفسر الحديث بأن نفسر السنة بالسنة. فالآن وجدنا حديثا آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح يبين له علاقة بالحديث الأول، فنربط ما بين الحديثين. فنقول إذن إن المكلف منهي عن غمس يده في الإناء لا لعلة النجاسة، وإنما لكون الشيطان قد يضع في يده شيئا من الأذى أو من الأضرار، شيء مثلا في الإناء لو استعمله المكلف فربما لحقه أذى في جسده أو في يده أو في غير ذلك. إذن هذه ثلاثة أنواع للقسم الثاني من أقسام المياه. فالماء الطاهر على ما ذكر المؤلف على ثلاثة أنواع. من يذكرنا بالأنواع الثلاثة؟ النوع الأول من أنواع المياه، الماء الطاهر من أنواع القسم الثاني. الإخوة اللي في الخلف، النوع الأول تفضل. نعم، الماء الذي تغير شيء من أوصافه بشيء طاهر. والنوع الثاني؟ نعم تفضل. نعم، الماء القليل المستعمل في رفع الحدث. والنوع الثالث تفضل. أحسنت، الماء الذي غمست فيه يد مكلف قائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثا. في جميع هذه الأنواع الثلاثة الذي تبين لنا من خلال استعراضها أن جميع هذه الأنواع الثلاثة الصحيح فيها أن الماء طهور وليس طاهرا. وبهذا يتبين أن ذكر قسم ثالث في المياه وهو الماء الطاهر غير مسلم، وأن الصحيح أن المياه على قسمين، طهور ونجس، وليس ثمة قسم ثالث. وما ذكروه في إيراد قسم ثالث بأنواعه التي فصلناها كل هذه غير مسلمة، وليس في الكتاب ولا في السنة ولا شيء ثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم يدل على أن من المياه ما هو طاهر غير مطهر. فالماء إما أن يكون طهورا طاهر في نفسه مطهر لغيره، أو أن يكون نجسا لا يجوز استعماله لا في رفع حدث ولا في إزالة نجس. نعم، ننتقل للقسم الثالث.
الثالث نجس يحرم استعماله إلا لضرورة، ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث، وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. والكثير قلتان تقريبا، واليسير ما دونهما، وهما 500 رطل بالعراقي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل بالقدسي، ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فإن كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه.
نعم، القسم الثالث من أقسام المياه هو الماء النجس. والماء النجس هو الماء الذي اختلطت به نجاسة ونقلت حكمه من الطهورية إلى النجاسة. وحكم هذا الماء أنه، أي الماء النجس، أنه لا يجوز استعماله لا في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث، لأن هذا الماء لا يزيد مستعمله إلا خبثا ونجاسة. وأما استعماله في غير رفع الحدث وإزالة الخبث فهذا محل خلاف بين أهل العلم. فجمهور أهل العلم أن النجاسة لا يجوز استعمالها إلا في غير الأكل والشرب والوضوء والطهارة في غير الأكل والشرب والطهارة إلا للضرورة. فقالوا لو كان عند الشخص لو كان هناك نجاسة من النجاسات لا يجوز استعمالها بأي حال من الأحوال، كما لو كان كما لو أراد أن يستعمل مثلا سمادا نجسا في الزراعة ونحو ذلك، فعلى هذا القول قالوا لا يجوز استعمالها. والقول الثاني في المسألة وهو قول الشافعية أن النجاسة يجوز استعمالها إذا كانت على وجه لا تتعدى، سواء أكانت النجاسة جامدة أم كانت سائلة. ومن ذلك ما إذا كان عند الشخص مثلا سماد نجس، سماد من روث مثلا حمار أو غيره مما لا يؤكل عزكم الله، فيريد أن يستعمله مثلا في الزراعة، أو كان عنده أو كان هناك مثلا مياه مجاري نجسة مثلا وتستخدم في الزراعة مثلا، فعلى هذا القول يجوز استعمالها لأن هذا الاستعمال على وجه لا يتعدى، لا يلحق الإنسان ويبقى معه عند الصلاة. وكذا لو كان عند الشخص شحوم ميتة ويريد أن يستعملها في طلي شيء أو في دهنه، فعلى هذا القول يصح استعمالها. وهذا هو قول الشافعية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمة الله على الجميع. ومما استدل به أصحاب هذا القول ما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتح: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني أن الناس يستخدمونها في هذه الأشياء الثلاثة، في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح بها، يستخدمونها في المصابيح. فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. طيب، قوله عليه الصلاة والسلام هو حرام، الضمير هنا في قوله هو حرام إلى أي شيء يعود؟ هل يعود على بيع هذه الشحوم الميتة، أو المراد هو حرام أي الانتفاع بها في الأوجه التي ذكرها السائل؟ الظاهر من سياق هذا الحديث أن قوله هو حرام الضمير يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع، فإن هذا السائل لم يكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز لنا أن ننتفع بها في كذا وكذا وكذا. السائل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الآن نحن ننتفع بها في هذه الأوجه الثلاثة، فهل لنا أن نبيعها أو نشتريها لأجل هذه المنفعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، هو حرام. فدل هذا الحديث على أنه ليس كل ما يباح الانتفاع به يجوز بيعه، فدائرة الانتفاع أوسع من دائرة البيع، إذ قد يباح الانتفاع بشيء ولا يجوز بيعه، مثل الكلب مثلا يباح الانتفاع به عند الحاجة، كلب الصيد والحرث والماشية، لكن لا يجوز بيعه. وكذلك شحوم الميتة، دل هذا الحديث على أنه يباح الانتفاع بها في طلي السفن ودهن الجلود والاستصباح، لكن لا يجوز بيعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، هو حرام، يعني مع جواز الانتفاع بها في هذه الأشياء الثلاثة لا يجوز بيعها. فعلى هذا نقول وهذا القول الثاني هو الأقرب الله أعلم، هو الأحظى بالدليل في هذه المسألة. فنقول يجوز الانتفاع بالنجاسات إذا كانت على وجه لا تتعدى واحتاج إليها الإنسان، ومن ذلك سقي الزرع والثمار بالماء المتنجس أو بالسماد النجس، وإطعام الصقور وغيرها من السباع، اللحوم، لحوم الميتة، هذا جائز أيضا، فهذا انتفاع بالنجاسة وعلى وجه لا تتعدى فيجوز. وكذلك لو احتاج الشخص مثلا إلى أن يستعمل بعض أنواع بعض المستحضرات المعاصرة، بعض المنظفات التي قد تكون مستخلصة من شحوم ميتة مثلا أو من شحوم مأخوذة من ذبائح غير المسلمين وأهل الكتاب، فيجوز استعمالها لكن يزيل أثرها من يده أو من جسده مباشرة بالماء حتى لا يبقى لها أثر. الماء النجس هذا هو حكمه، إذا لا يجوز استعماله في رفع الحدث ولا في إزالة الخبث. وأما في غير ذلك، في غير الأكل والشرب، في غير الأكل والشرب ورفع الحدث وإزالة الخبث، فهذا محل خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم أنه يجوز استعماله إذا كان على وجه لا يتعدى. بين المؤلف رحمه الله أن الماء النجس على نوعين، أن الماء النجس على نوعين، وهنا يعني للتنبيه لمن أراد أن يستذكر الأنواع السابقة حتى تكون حاضرة في ذهنه. الماء الطهور كم نوع؟ 4. والماء الطاهر كم نوع؟ 3. والماء النجس كم نوع؟ 2. والماء النجس كم نوعان؟ فهذا تسلسل 4 و3 و2. النوع الأول من أنواع المياه النجسة ما أشار إليه بقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل، هذا هو النوع الأول، الماء القليل الذي خالطته نجاسة. ويقصد بالماء القليل هنا الماء الذي دون القلتين، الماء الذي دون القلتين، والقلتان بينهما المؤلف، بين مقدارهما بقوله في آخر العبارة قال والكثير قلتان، تفيد هذه العبارة أن القليل هو ما دون القلتين من قلال هجر، واليسير ما دونهما. نعم قال وهما يعني القلتان يعني تساويان القلال، القلتان 5 قرب، القلتان تساويان 5 قرب، وبالموازين قال هما 500 رطل بالعراق و80 رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدسي، ومساحتهما مساحة القلتان قال ذراع وربع طولا وعرضا وارتفاعا، كما لو كان هناك إناء سعته مساحته طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع، فهذا هو مقدار القلتين، فما كان بهذا القدر فهو كثير، وما كان دون هذا المقدار فهو قليل، فهو الماء اليسير. فمتى كان الماء يسيرا أي دون القلتين وخالطته نجاسة، فعلى ما مشى عليه المؤلف يكون هذا الماء نجسا ولو لم تتغير أوصافه، ولو لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه. والدليل على ذلك قالوا ما جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجس، وهذا حديث صححه ابن خزيمة والترمذي وابن حبان كذلك. قالوا مفهوم هذا الحديث أن الماء إذا لم يبلغ القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، فاستدلوا بمفهوم هذا الحديث. هذا الحديث عارضه في الظاهر حديث آخر، وهو حديث بئر بضاعة، وهو عند الإمام أحمد والثلاثة الإمام أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، يعني تلقى فيها النجاسات، فقال عليه الصلاة والسلام إذا كان الماء، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجسه شيء. فقول هنا الماء، هنا الماء لفظ من ألفاظ ماذا؟ العموم، اقترن بأل التي تفيد الجنس فهي من صيغ العموم، أي كل الماء سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء، يبقى على طهوريته. فبين هذين الحديثين تعارض في الظاهر، تعارض في الظاهر. فمفهوم الحديث الأول حديث ابن عمر يدل على أن الماء القليل إذا كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. وصريح أو منطوق الحديث الثاني، منطوق الحديث الثاني وهو حديث أبي سعيد، يدل على أن الماء باق على طهوريته، ما لم تتغير أوصافه فإنه يصبح نجسا بإجماع أهل العلم. وبناء على هذين الحديثين اختلف أهل العلم في الماء القليل الذي خالطته نجاسة، هل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة أم أنه لا يتنجس إلا إذا تغيرت أوصافه. لأهل العلم في هذه المسألة قولان، جمهور أهل العلم من الأحناف والشافعية والحنابلة على أن الماء القليل الذي دون القلتين يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، فلو كان ماء في إناء صغير وسقطت فيه قطرة من بول ثم استهلكت فيه واستحالت لم يظهر لها أثر لا في طعم ولا لون ولا رائحة، فعند أصحاب هذا القول يقولون هذا الماء يصبح ماذا؟ نجسا، لأنه ينجس بمجرد الملاقاة. والقول الثاني في هذه المسألة وهو ما ذهب إليه فقهاء المالكية وهو رواية في مذهب الإمام أحمد وأخذ بها عدد من الأصحاب رحمهم الله، أن الماء لا ينجس إلا بالتغير سواء أكان كثيرا أم قليلا، فلو وقعت فيه نجاسة ولم تغير شيئا من أوصافه فإنه يبقى طهورا. واستدلوا بحديث بئر بضاعة وحديث أبي سعيد رضي الله عنه في قصة بئر بضاعة. أصحاب القول الأول اختلفوا فيما بينهم في تحديد اليسير من الكثير، بينهم يعني بعضهم يحدده بالقلتين وبعضهم يحدده بغير ذلك، الأحناف لهم أقوال في هذه المسألة ليس هذا موضع ذكرها، لكن عموما هم يتفقون على التفرقة ما بين اليسير والكثير، ويرون أن اليسير يتنجس بمجرد الملاقاة ملاقاة النجاسة، بينما الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير شيء من أوصافه. وهنا عندما ننظر إلى الحديثين، حديث ابن عمر إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث أبي سعيد الماء طهور لا ينجسه شيء، نقول إن حديث أبي سعيد مرجح على حديث ابن عمر إسنادا ومتنا. أما من حيث الإسناد فحديث أبي سعيد أقوى إسنادا من حديث ابن عمر، فقد تكلم جمع من أهل العلم في حديث ابن عمر في إسناده، كما تكلموا أيضا في متنه فقالوا إن في متنه أيضا شيء من النكارة. وقد أسهب ابن القيم رحمه الله في تهذيب سنن أبي داود في تضعيف حديث ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وأيضا إذا قرنا بين الحديثين من حيث الدلالة دلالتهما، فحديث أبي سعيد الاستدلال به استدلال بمنطوقه أو بمفهومه، استدلال بمنطوقه لأن العموم من صيغ تعد من دلالات المنطوق، بينما الاستدلال بحديث ابن عمر واستدلال بمفهومه، يعني يفهم من الحديث أنه إذا كان دون القلتين فإنه يتنجس. وقاعدة عند الأصوليين أنه إذا تعارض المنطوق مع المفهوم فأيهما أقوى دلالة؟ دلالة المنطوق، دائما دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم. فعلى هذا نقول إن دلالة حديث ابن أبي سعيد أقوى من دلالة حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فعلى هذا نقول الأقرب الله أعلم هو ما دل عليه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وأما حديث ابن عمر فعلى فرض صحته لو ثبت فإننا نقول إن الحديث لا يفهم منه أن ما كان دون القلتين فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، لأن حديث أبي سعيد دل على أن الماء طهور لا ينجسه شيء، وأن هذا المفهوم الذي قد يتبادر إلى الذهن من حديث ابن عمر غير صحيح. يفهم من حديث ابن عمر أن الماء إذا كان كثيرا فالعادة أنه لا يتغير، وإذا كان قليلا ولم يتغير فهذا قد سكت عنه. دل حديث أبي سعيد على أنه يبقى على طهوريته ما لم يتغير. النوع الثاني من أنواع المياه النجسة هو ما أشار إليه المؤلف بقوله أو كان كثيرا وتغير بها أحد أوصافه، يعني إذا كان الماء أكثر من قلتين وتغير شيء من أوصافه أي طعمه أو لونه أو رائحته بشيء نجس فيكون هذا الماء نجسا. وهذا النوع محل اتفاق بين أهل العلم أن الماء متى ما تغير شيء من أوصافه بنجاسة فإنه يكون نجسا. فلو تغيرت رائحته بنجاسة أو تغير طعمه بنجاسة أو تغير لونه بنجاسة فيصبح هذا الماء نجسا ولو كان هذا الماء كثيرا. فعلى هذا ويعني هذا الحكم مجمع عليه، بعض أهل العلم يستدل عليه بحديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الماء طهور إلا إن تغير طعمه أو لونه أو رائحته بنجاسة تحدث فيه، ولكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يكفي في هذه المسألة الإجماع عند أهل العلم، ومستند الإجماع أن هذا الماء الذي تغير بنجاسة تغير أو انتقل عن خلقته التي خلقه الله تعالى عليها فأصبح ماء نجسا، والماء النجس لا يزيد مستعمله إلا نجاسة وخبثا. فعلى هذا بناء على النوعين السابقين قلنا الذي نخلص إليه في القسم الثالث من أقسام المياه وهو الماء النجس أن الماء النجس هو ما تغير شيء من أوصافه بنجاسة سواء أكان قليلا أو كثيرا، ولا حاجة إلى أن نقول إن الماء النجس ينقسم إلى أو يتفرع إلى فرعين أو إلى نوعين، إذ العبرة بتغير أوصافه، فمتى ما تغير شيء من أوصافه بنجاسة فهو نجس وما لم يتغير شيء من أوصافه بنجاسة فهو طاهر. والتفرقة بين اليسير والكثير الصحيح أنه ليس عليها دليل. ونأخذ بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو أصل في هذا الباب أن الماء طهور لا ينجسه شيء، يعني وإن ألقي فيه شيء من النجاسة فالمراد أنه إذا لم يتغير شيء من أوصافه فهو باق على طهوريته. نعم. إذا الخلاصة من الأقسام السابقة لأن أخذنا ثلاثة أقسام الطهور والطاهر والنجس حتى ننتهي بخلاصة من أقسام المياه أن المياه على الصحيح كم قسم؟ قسمان، ماء طهور وهو الباقي على خلقته، ماء طهور وهو باقي على خلقته وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث، وهذا الماء يجوز استعماله في رفع الحدث وفي إزالة الخبث وفي سائر أوجه الاستعمالات ما لم يتغير بنجاسة. والنوع الثاني هو الماء النجس، وما هو ضابط الماء النجس؟ هو الماء الذي تغير شيء من أوصافه بنجاسة، إما أن يتغير لونه أو طعمه أو رائحته، فإذا لم يتغير شيء من أوصافه بنجاسة فهو طهور سواء أكان قليلا أو كثيرا ولو لاقته النجاسة وهو قليل، إذ العبرة بتغير أوصافه. نعم.
تفضل. فإذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه وإن شك في كثرته.
نعم. إذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور، ونقول على الصحيح حتى وإن كان أيضا كثيرا، لا فرق بين أن يكون كثيرا أو قليلا، فما دام ما دامت أوصافه باقية لم تتغير بالنجاسة فهو طهور. نعم.
وإن شك في كثرته فهو نجس.
نعم. نعم واصل.
وإن اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحر ويتيمم بلا إراقة.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى أشار إلى مسألتين، مسألة الشك ومسألة الاشتباه، مسألة الشك في الطهارة ومسألة الاشتباه. نبدأ بالمسألة الأولى وهي مسألة الشك، فقد يشك الشخص في طهارة شيء أو نجاسته، كأن يشك في نجاسة في طهارة ماء أو نجاسته، أو في طهارة ثوب أو نجاستها أو نجاسته، أو في طهارة بقعة أو نجاستها، فما العمل في حال الشك؟ إذا شك الشخص في شيء، نقول القاعدة في ذلك أن من شك في طهارة شيء أو نجاسته فإنه يبني على اليقين وهو الأصل. والدليل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن هذا الشخص شك هل خرج منه شيء أم لا، فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأخذ بأي شيء؟ بالأصل. ما هو الأصل أو اليقين؟ أنه طاهر، فلا يخرج من المسجد للوضوء إلا إذا انتقل عن هذا الأصل بيقين أو غلبة ظن، بأن يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الحديث أصل في كل الأبواب، متى ما شك شخص في شيء فإنه يبني على اليقين. وعلى هذا لو شك في ولو وجد ماء في مكان لا يدري هل هذا الماء طهور أم نجس، فما هو الأصل هنا؟ الأصل أنه طهور، لأن الأصل في المياه كلها ماذا؟ أنها طهورة، أنها طاهرة. الأصل في كل ماء خلقه الله تعالى سواء كان نازلا من السماء أو نابعا من الأرض أنه ماء طهور. فعلى هذا إذا وجد ماء فنقول تبني على الأصل وهو أنه طهور. لو علم أن هذا الماء قد وقعت فيه نجاسة وغيرت أحد أوصافه أو غيرت جميع أوصافه ثم تركه مدة، ترك هذا الماء ثم تركه مدة ثم شك هل هذا الماء قد زالت عنه النجاسة أم لا، فما هو الأصل في هذه الحال؟ ها؟ الأصل فيه أنه نجس فيتجنبه، هنا يبني على الأصل وهو النجاسة. من مسائل الشك كذلك ما أشار إليه المؤلف بقوله شك في كثرته، أي في كثرة الماء فهو نجس. لو كان عنده ماء وخالطته نجاسة ولم يدري هل هذا الماء كثير فوق القلتين أو قليل دون القلتين، فعلى ما مشى عليه المؤلف من التفرقة ما بين اليسير والكثير يقول يبنى على الأصل في هذه الحال وهو أن الماء قليل فيكون الماء نجسا. وهذا صحيح بناء على القاعدة من أن الأصل في مثل هذا الماء لو اعتبرناه نجسا الأصل فيه أنه نجس، لكن بناء على ما رجحناه من أنه لا فرق بين اليسير والكثير فالعبرة بتغير هذا الماء، إن كان قد تغير بنجاسة فهو نجس وإلا فهو طاهر. المسألة الثانية التي أشار إليها المؤلف وهي مسألة الاشتباه، أن يشتبه على الشخص الطهور بالنجس، كان يشتبه عليه ماء طهور بماء نجس، عنده إناءان في أحدهما ماء طهور وفي الآخر ماء نجس لكن لا يدري أيهما الطهور وأيهما النجس، أو عنده ثوبان يعلم أن أحدهما قد خالطته النجاسة لكن لا يعلم أيهما الطهور وأيهما النجس، فما العمل في هذه الحال؟ على المذهب في مسألة المياه يقولون عليه أن يتيمم ولا يتحرى، ولا يلزمه أن يريق كلا الماءين. قالوا لا يريق الماءين، لأن بعض أهل العلم يقول عليه لا يتيمم حتى يريق كلا الماءين حتى يكون عادما للماء، ويصدق عليه قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، لأن هذا الشخص الذي عنده هذان الماءان هو واجد للماء لكنه غير معين للطهور منهما، لكن على المذهب يقول لا تلزم الإراقة لأنه لا يعلم أي الماءين الطهور، لا فيقول مباشرة يعدل إلى التيمم في هذه الحالة من دون تحري. والأقرب والله أعلم أنه إذا أمكن التحري بأن كان هناك قرائن أو دلالات يستطيع أن يستخدمها ليصل بغلبة ظن أو باجتهاد إلى الماء الطهور فإنه يلزمه أن يتحرى ويتوضأ بذلك الماء ولا يتيمم. أما إذا كان الأمر مشتبها تماما من غير ترجيح لأي منهما وليس هناك مجال للتحري، ففي هذه الحال يعد عادما للماء ويتيمم. والدليل على مشروعية التحري ما جاء في حديث ابن مسعود في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في الصلاة فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. فدل هذا الحديث على مشروعية التحري في العبادات إذا أمكن التحري، أما إذا لم يمكن فإنه يدع الماءين جميعا. وأما في مسألة الثياب، الاشتباه في الثياب، لو اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس، فعلى المذهب يقولون يصلي بعدد الثياب النجسة ويزيد صلاة حتى يتيقن من أنه صلى صلاة بثوب طاهر. لكن هذا في الحقيقة فيه تكليف ومشقة لم يأمر الله تعالى بها، لأن الله تعالى لم يأمرنا بأداء عبادة أكثر من مرة، تؤدى العبادة في الوقت الواحد مرة واحدة. أما أن يقال تصلى صلاة الظهر في وقت واحد مرتين فهذا مما لم يأمر الله تعالى به. والصحيح في هذه المسألة أنه إذا اشتبه عليه ثوب طاهر بثوب نجس فإنه يتحرى ما أمكنه ذلك ويصلي بالثوب الذي يميل إلى أنه ثوب طاهر، ولا شيء عليه فيما لو تبين بعد ذلك أنه صلى بثوب نجس، لا يلزمه إعادة الصلاة لأنه أدى ما أمره الله تعالى به، ولا يكلف الله تعالى نفسا إلا وسعها. نعم نعم، ولا حتى وإن لم يترجح عنده شيء يصلي بأحدهم بأحد الثوبين ولا شيء عليه. نعم.
ويلزم من علم بنجاسة شيء إعلام من أراد أن يستعمله.
نعم، لأن هذا من النصيحة لأخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن وجد شخصا يريد أن يستعمل ماء وهذا الماء نجس فيلزمه أن ينبهه إلى أن هذا الماء نجس. بقيت عبارة الحقيقة تجاوزناها ولم نشرحها، وهي قوله: فإن زال تغيره بنفسه أو بإضافة طهور إليه أو بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. هذه عبارة أشار فيها المؤلف إلى الطرق التي يمكن بها تطهير الماء النجس. فالماء النجس يمكن تطهيره بإحدى ثلاث طرق طرائق. الطريقة الأولى بأن يزول تغير الماء النجس بنفسه، فلو أن ماء وقعت فيه نجاسة فتغير شيء من أوصافه ثم مع طول المدة زالت تلك النجاسة ولم يبق لها أثر، لا لون ولا طعم ولا رائحة، فهذا الماء يطهر. إذا زال تغير الماء النجس بنفسه فإنه يطهر. الطريقة الثانية بإضافة طهور إليه، أن يضاف إلى الماء النجس ماء طهور يكاثر مكاثرة حتى يزول أثر النجاسة، بحيث لا يظهر لها أثر من طعم أو لون أو رائحة، ففي هذه الحال يطهر هذا الماء. والطريقة الثالثة بالنزح، أن ينزح من الماء النجس النجاسة أو شيء منها حتى يزول أثرها، فإذا زال أثرها عن الماء فإن هذا الماء يكون طاهرا. فهذه ثلاث طرق لتطهير الماء النجس. والقاعدة العامة أن نقول: متى ما زال أثر النجاسة عن الماء فإن هذا الماء يكون طهورا ويجوز استعماله. وبهذا نكون قد انتهينا من الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة وهو باب المياه، ونكمل غدا بإذن الله تعالى نشرع غدا بإذن الله تعالى في باب الآنية، ونجيب عما يتيسر من الأسئلة قبل إقامة الصلاة. يقول: رجل اشترى أرضا ب40,000 ريال يريدها سكنة، ومكث 5 سنين ولم يعمرها، ثم طرأت له نية بيعها فجلس 5 سنين وهو يعرضها للبيع ولم يزكيها، فلما حكم في ذلك علما بأنها لم تتجاوز سعر شرائه الأول 40,000 ريال؟ نقول: هذا إذا باعها فيزكيها لسنة واحدة فقط. نعم. يقول: كيف يتدرج طالب العلم في تكييف الأسهم التجارية؟ الحقيقة يحتاج إلى معرفة الشركات المساهمة وأنواع الشركات عند الفقهاء وأنواع الشركات المعاصرة، ثم يطبق عليها أحكام الأسهم المعاصرة. وهناك بحوث الحقيقة في مجلة مجمع الفقه الإسلامي جيدة حول موضوع الأسهم. يقول: إذا دخلت المسجد وداخل المسجد يقام درس علمي، فما حكم تحية المسجد؟ نقول: تحية المسجد مشروعة في هذه الحال، عليك أن تصلي تحية المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من دخل وهو يخطب الجمعة أن يصلي تحية المسجد. نعم. يقول: كم يصبح قدر القلتين؟ قدر القلتين بيناه يساوي 5 قرب، وهو يعني يعني يعادل إناء طوله ذراع وربع وعرضه ذراع وربع وارتفاعه ذراع وربع. يقول: إذا تغير الماء بأحد أوصافه بشيء طاهر فما الحكم؟ الصحيح أنه طهور أم طاهر؟ إذا تغير شيء من أوصافه بشيء طاهر أنه طهور ما دام يسمى ماء. نعم. يقول: أحسن الله إليكم. نعم، لم تشرح عبارة فإن زال تغيره بنفسه، أعدنا شرح هذه يعني رجعنا إليها. يقول: إذا أخرج الإنسان من الحمام، إذا خرج الإنسان من الحمام يكرمكم الله وتبقى في يده رائحة من أثر الغائط ثم يتوضأ وما زالت الرائحة موجودة، فهل تؤثر في الطهارة؟ إذا غسل يده بالماء بحيث لم يظهر للنجاسة أثر في يده فلا مانع من أن يتوضأ ولو بقي شيء من الرائحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. هذا في دم الحيض. قال: تبولت طفلة على المرتبة ثم جفت، هل يجوز الصلاة عليها؟ نعم، إذا جفت ولم يظهر لها أثر من رائحة أو لون فتجوز الصلاة عليها، لأن الصحيح أن النجاسة متى ما زالت فإنه يزول حكمها، سواء زالت بماء أو بغيره مما من الريح أو الشمس أو غير ذلك. وكذلك الملابس النجسة إذا جفت بفعل الشمس أو المكيف، هل يجوز الصلاة فيها؟ نعم تجوز الصلاة فيها، لكن الأولى أن تغسل بالمياه والمطهرات. لكن لو زالت النجاسة بدون استعمال الماء ولم يبق لها أي أثر لا من رائحة ولا لون فيجوز استعمال الثياب أو الفرش أو الأرض وغير ذلك. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وفي رواية وتبول في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. يقول: ما الفرق بين الطول والعمق؟ يعني معروف أنه حنا الآن سنبين أطوال مكعب، فالمكعب له ثلاثة أطوال: طول وعرض وارتفاع. نعم. يقول: حكم مضغ العلك أثناء الصلاة الواجبة، لأني رأيت أحد الأشخاص يفعل ذلك في المسجد. لا يجوز فعل أن يمضغ علكا وهو يصلي، لأن هذا يشغله عن الصلاة، ولأن هيئة الذي يمضغ العلك ليست بهيئة المصلي. يقول: كنا في سفر وعند عودتنا إلى الدمام مقر إقامتنا وصلنا قبل الظهر إلى المطار، فانتظرنا لكي نجمع الظهر مع العصر لكي نستطيع النوم، علما أن المطار بعيد عن الدمام، فهل تصرفنا صحيح؟ نعم تصرفكم صحيح. الذي يصل مثلا إلى مطار الدمام وقت الظهر مثلا فيصلي الظهر والعصر قبل أن يدخل إلى الدمام فعله صحيح، لا سيما إذا كان يعني عليه مشقة أو تعب ويريد أن ينام، لأنه في المطار هو يعتبر مسافر لا يكون قد يعني أخذ أحكام المقيم حتى يدخل مدينته مدينة الدمام. يقول: ماذا عن حكم المياه المعالجة من الصرف الصحي؟ هل يجوز استعمالها في الطهارة والوضوء؟ إذا لم يكن لها للنجاسة فيها أثر فيجوز استعمالها في الطهارة والوضوء، لأنه دائما الماء النجس متى ما زال أثر النجاسة عنه بتعقيم أو بنزح أو بإضافة أو غير ذلك ولم يبقى للنجاسة أثر فيجوز استعمالها في رفع الحدث أو إزالة الخبث. ما هو دليل من يحرم السياحة من يحرم السفر للخارج دول الكافر بقصد السياحة، علما أن مفهوم المخالفة في قوله عليه الصلاة والسلام أنا بريء من أقام بين ظهراني المشركين يدل على جواز السفر دون الإقامة، هم اختياركم في ذلك. أنا أقول الذي يسافر للسياحة إلى بلاد غير المسلمين أو قلنا السفر للسياحة لغير بلاد المسلمين لا يجوز، وأن هذا الحديث يدل على النهي، لأن هذا نوع إقامة، لأنه وإن أقام لمدة يسيرة 3 أيام أو 4 أيام فهذا يشمله عموم هذا الحديث، لأن الحديث قال ممن يقيم يعني ولم يقل إقامة دائمة أو إقامة مطلقة، فالقول يقيم هنا على الإطلاق يشمل أي إقامة. قال: أنا لا أكتب ترجيحك على المثل لأني أريد أولا أن أضبط المذهب ولا يختلط علي الأمر، فهل طريقتي صحيحة؟ وجيد الحقيقة إذا ضبطت المذهب ضبطت مسائل المذهب فهذا الحقيقة هو أدنى الواجب في هذه الدورة، أن يضبط الشخص مسائل أو طالب العلم يضبط مسائل المذهب في هذا الكتاب. ما معنى خلت به؟ هل هي خلوة استعمالية أم خلوة نظر؟ المراد مثل ما قلنا خلوة النكاح بحيث أنه لا يكون معها في ذلك المكان أحد. ما حكم استعمال العطور المحتوية على نسبة الكحول مع التفصيل؟ يجوز استعمالها لأن هذه الكحول التي فيها لا تعد خمرا، لأن الخمر هو ما أعد للشرب، أما كون هذه الكحول تستخدم في عطور للرش أو للتطيب فهذه ليست من الخمر. وعلى فرض أنها تلحق بالمسكرات فإن الصحيح أن المسكر أو الخمر ليس بنجس نجاسة عينية، وإنما نجاسته معنوية. والله سبحانه وتعالى أمرنا باجتناب شربه بدليل أنه بقوله تعالى فاجتنبوه، ثم بيّن الله تعالى العلة من ذلك بقوله إنما يريد الشيطان ويوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا إنما يكون، هذه الأمور إنما تكون في حال الشرب لا في حال الاستعمال في غير. ما حكم صلاة من توضأ بماء غمس فيه يده حسب الشروط التي اشترطها أهل العلم؟ صلاة صحيحة لأن هذا الماء طهور على الصحيح. نعم، يقول ما حكم التصوير بنوعيها الفيديو والثابت؟ يعني الفيديو يعني التصوير بالفيديو جائز، وكذلك التصوير الفوتوغرافي جائز إذا كان لغرض مباح، أما إذا كان لغرض محرم فإنه لا يجوز. هل يجوز إزالة النجاسة بكل المائعات؟ نعم، تجوز إزالة النجاسة بكل ما يزيلها سواء كان مائعا أو جامدا. ما حكم ماء المجاري إذا طهرت؟ هل ترفع الحدث وتزيل الخبث؟ نعم. يقول في الملاعب الزراعية ترش بالمياه المجاري ونلعب فيها الكرة، فإذا حضرت الصلاة نصلي وقد ابتلت السراويل بالماء، فما حكم الصلاة؟ إذا كانت تلك المياه التي ترش بها الملاعب فيها أثر النجاسة، فيها رائحة النجاسة أو لونها، فلا يعني يلزمكم أن تزيلوا أثر تلك المياه بعد اللعب. أما إن كانت تلك المياه ليس فيها أثر النجاسة فلا يلزم إزالتها، لأنها بمعالجتها تزول عنها النجاسة ويزول حكمها. هل يجوز أثناء الاستحمام أشرع في الوضوء؟ وهل يشترط النية أن تكون قبل الاستحمام؟ لا، يعني لا تشترط النية قبل الاستحمام. يجوز للشخص أثناء الاستحمام إذا نوى وهو يستحم أن يتوضأ فإنه ينوي ويتوضأ أثناء استحمامه، ولا يلزم أن يبدأ بالنية قبل استحمامه. وهل تجب المضمضة والاستنشاق وغسل الأذنين؟ نعم، في الوضوء تجب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين وليس غسلهما. نعم، وفي الغسل من الجنابة كذلك يجب تجب المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين. يقول أليست الحكمة من النهي عن إدخال اليد في الإناء هي عدم علم المرء أين باتت يده؟ فما الفرق بين يد المسلم والكافر؟ الصحيح أنه لا فرق بين المسلم والكافر، بينا أن العلة في ذلك أن الشيطان قد يتلاعب بالشخص في حال نومه، وأن هذا الحديث فسره قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر فإن الشيطان يبيت على خيشومه. ما حكم من سدد القسيمة المرورية وأخذ السداد عني عن طريق الصراف 10 ريالات عن كل 100 ريال خدمة؟ هذه جائزة. بعض الناس الذين يقفون عند المرور والجوازات وغيرها يقدمون هذه الخدمة، يسددون عن الشخص، يأخذون المبلغ من الشخص ويسددون عنه ويأخذون 10 ريالات. هذه جائزة لأن هذه العشرة التي يأخذونها مقابل الخدمة التي يقدمونها وهي خدمة مباحة. يقول إذا شرب إنسان لبن إبل فهل يتوضأ من شرب لبن الإبل؟ لا، الصحيح أنه لا يتوضأ إلا إذا أكل لحم الإبل أو شرب مرقة فيها طعم اللحم، أما شرب اللبن لبن الإبل فإنه لا يوجب الوضوء ولا ينقض الطهارة. أرجو أن تعيد حكم استخدام النجاسة في غير الطعام والشراب والطهارة وما وجه الشاهد من الحديث. الصحيح أنه يجوز استعمال النجاسة إذا كانت على وجه لا تتعدى في غير الأكل والشرب ورفع الحدث وإزالة النجاسة، لحديث جابر السابق. يقول الذراع من أين يبدأ وأين ينتهي؟ يعني غسل اليد إلى الذراعين يبدأ من رؤوس الأصابع وحتى نهاية المرفق، إذا المرفق يدخل في الذراع. نعم، قلت إن القلتين تساوي ذراع وربع، فما مقدار الذراع والربع أو كم يساوي من متر؟ الحقيقة لا يحضرني الآن مقداره، لكن الذراع يعني مقياس معروف، يعني في المتوسط، يعني الذراع المتوسط للرجل المعتاد هذا هو المراد بالذراع، وهو أقل من متر، تقريبا 3/4 المتر الذراع الواحد. يقول حول حديث غسل اليد قبل إدخالها إلى الإناء، هل يشمل ذلك أيضا الشخص الذي يستخدم الصنبور في الوضوء؟ لا، الحديث نهى عن الغمس، وأما الذي يستخدم الصنبور فإنه لا يشمله النهي. قال الماء الذي تسقى به الحدائق إذا لامس الثوب ثم جف بعد ذلك هل تجوز الصلاة في مثل هذا الثوب؟ نعم، تجوز الصلاة فيه إذا لم يكن هناك أي أثر للنجاسة. يقول هل ذكر موضوع المياه وفقهها مفيد لنا في أوضاعنا الحالية والتي يتضح فيها نعم الله تعالى علينا؟ فهل هناك فقه حديث لأوضاع المياه الحالية التي نعيشها وجزاكم الله خيرا؟ الحكم واحد، المياه كما بينا إما طهورة أو نجسة، متى ما وجدت ماء قد تغير لونه وطعمه ورائحته بنجاسة فهو نجس، سواء كان في آبار أو كان في خزانات أو كان في الصنابير أو كان في الأنابيب أو غير ذلك، لا يختلف الحكم عما كان في السابق عما هو عليه الآن. يقول ما حكم تحية المسجد؟ الصحيح أنها واجبة. وهل الخروج لمجرد الوضوء يلزم تحية المسجد بعد ذلك؟ لا، إذا خرج الشخص بنية أن يعود إلى المسجد عودا قريبا بحيث لا تطول المدة فلا يلزمه أن يعيد تحية المسجد. قد تغسل الملابس وفيها شيء من النجاسة كالبول مثلا، وقد يكون ماء الغسالة لا يبلغ القلتين، ولا نعلم هل تغير الماء أم لا لوجود الصابون، فهل هذا الماء يصبح نجسا؟ لا، لا يصبح نجسا، بما أن الثياب تخرج بعد ذلك وليس للنجاسة أثر فيها فهي طاهرة، والماء الذي طهرها يكون طاهرا أيضا إذا لم يظهر للنجاسة فيها أثر، إذ الصحيح أنه لا فرق بين الماء القليل والكثير. أحسن الله. يقول: المياه النجسة المعدلة بطرق الحديث كمياه المجاري إذا عدلت هل تستحيل إلى ماء طهور؟ نعم، إذا عولجت هذه المياه ولم يظهر للنجاسة فيها أثر فهي ماء طهور. يقول: يجلس البعض في المزارع التي تروى بالمياه المعدلة، فما الحكم؟ نقول يعني كما أشرنا قبل قليل، متى ما كان هذا الماء لا أثر للنجاسة فيه فيجوز البقاء في تلك المزارع ولو أصاب الثوب منه شيء. يقول: إذا اشتبه في يقول إذا اشتبه ماءان ألا نرجع إلى الأصل في الماء في تغير أوصافه؟ لا، هذه مسألة اشتباه وليست مسألة شك. شخص تيقن أن أحد الماءين أصابته نجاسة لكن لا يعلم أي الماءين هو النجس وأيهما الطاهر، فهذه مسألة اشتباه، نقول عليه أن يتحرى إذا أمكن التحري، فإذا لم يمكن التحري فيتيمم، لأن الله تعالى جعل التيمم بديلا عن الوضوء في حال عدم القدرة على استعمال الماء. بمرض يتقول عن التوضؤ كل مرة حين قراءة القرآن، فهل يجوز لي قراءة القرآن بغير طهارة؟ نعم، الصحيح أنه يجوز قراءة القرآن، بل ويجوز مس المصحف بدون طهارة صغرى، لكن إذا كان الشخص جنبا فليس له أن يقرأ القرآن ولا أن يمس المصحف. نعم، والمسألة يعني فيها خلاف وليس هذا موضع الخلاف والأدلة فيها. يقول: كيف يجوز استعمال الماء النجس في سقي المزروعات والفواكه ويأكلها الإنسان؟ نقول: الماء الذي يدخل إلى تلك الثمار يستحيل إلى عين طاهرة، وهذه قاعدة عند أهل العلم أن العين النجسة إذا استحالت إلى عين طاهرة فإنها تصبح طاهرة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالماء نجس إذا تحول إلى عين طاهرة في هذه الثمار فإنه يجوز استعماله، كما ذكر أهل العلم في الكلب إذا وقع في مملحة فتحول إلى ملح فإنه يكون طاهرا يجوز استعماله. يقول: أريد حفظ الأدلة فبأي كتاب فقهي أجد هذه الأدلة؟ ارجع إلى كتاب بلوغ المرام أو كتاب منتقى الأخبار مع شرحه نيل الأوطار للشوكاني، هذان الكتابان مليئان بحديث الأحكام والفوائد المستنبطة منها. ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟ بيّن حكمها الصحيح أنه يجوز استعمالها، إذ الصحيح أن هذه لا تسمى خمرا، وعلى فرض أن هذه النسبة التي فيها تعد يعني كبيرة، وعلى فرض أنها تسمى مسكرا، يعني لو سلمنا بتسميتها مسكرا، فالصحيح أن الخمر نجاستها معنوية وليست حسية. يقول: السلام عليكم ورحمة الله، شكر الله سعيكم ونفع في علمكم. سؤالي هو سؤال مباشر، يقول: أكتب الكتاب عليها ولم يدخل الرجل عليها؟ نعم، امرأة كتب الكتاب عليها ولم يدخل الرجل عليها وقدم لها مهرا وذهب بعد 3 أشهر من المملكة، حصل مشاكل بين أهل الفتاة والشاب، وعادت المرأة كل ما قدم لها من مهر وأخذه الشاب ولكن لم يطلق، فما العمل في هذه الحال؟ يعني السؤال مباضح تمام، لكن عموما يعني ما دام أنه لم يطلق فهي ما زالت في عصمته، ولا يعني تطلق المرأة إلا بأن يتلفظ الزوج بلفظ يدل على تطليقه لها. نعم، قلت في معرض كلامك أن الردة ناقض الوضوء، هل من دليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وهذه مسألة محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح في هذه المسألة أن المرتد إذا رجع إلى الإسلام قبل أن يرتكب ناقضا من نواقض الوضوء فإنه لا يلزمه إعادة الوضوء. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.